السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمن العناء أيها السادة أن الحرم الشرعي الآن أصبح مستباح الحمى، حيث دخلت فيه نخالة وتسورت ذلك الحرم الشرعي، وأصبح هؤلاء يقدحون في دين الله عز وجل. وهؤلاء الرويلضة قد قعدت بهم أرزاقهم وسبل الاكتساب، وصاروا يمزقون دينهم ليرقعوا دنياهم، على حد قول القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. وأصبح يتكلم في دين الله عز وجل جماعة من الأغمار، من الصحفيين والفنانين والموسيقيين، هؤلاء الذين يوسمون كذبا وزورا وإثما وفجورا بالنخبة. وهؤلاء يحسبون أنهم بمقالة عرجاء في صحيفة مقعدة أنهم بذلك يهدمون دينا عظيما في قلوب أربابه، فما هم إلا ككف طفل يراد له إخفاء القمر ليلة بدوره، أو كوب من الماء يسكب لإخماد وهج الشمس عند ظهوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة، روى أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فكانوا هكذا. وشبك صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه. فقال الصحابة الكرام: فما تأمرنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون أمر عامتكم. زمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم، ليس لهم لا عهد ولا أمان ولا ضمان. حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فكانوا هكذا. فالصحابة الكرام سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو السبيل وما هو المخرج إذا أدركنا ذلك الزمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم تأخذون ما تعرفون، يعني عليكم بثوابتكم وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الزمان قد ميعت الشرائع، قد مرجت عهودهم وأماناتهم. فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم، يعني تقبلون على أمر علمائكم وذوي الحجة منكم، وتدعون أمر عامتكم، لأن العوام كالهوام ما لهمش وزن، والعوام كما أقول كالهوام، يعني إيه؟ يعني تجيبه كده بيروح وكده بيروح، ليه؟ رأس ماله هي مصلحته، رأس مال العامي مصلحته، هو عايز ايه؟ عايز انك انت تكيف له الفتوى مثلا على مقاسه، يبقى هو معاك في دي، لو ما كانش معاه ينقلب عليك مباشرة. هذا هو الذي يؤوله لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث نبوءة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذهاب الأخيار. ولا غر، فإن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل، وكذلك من أشراط الساعة تقارب الزمان. وكذلك روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا بد للأمة من الرجوع مرة ثانية إلى حظيرة دين الله عز وجل. هذا الدين هو الذي فيه مكمن عزنا وسيادتنا ورفعتنا في الدنيا قبل الآخرة. لن تقوم للأمة قائمة إلا بلزوم دين الله عز وجل. والمتأمل والمتملي في أحوال المسلمين يجد أن الأمة الآن تفتقر إلى القدوات، ولذا فتحت الأمة الآن باب استيراد القدوات من خارج الحدود، ما بين لاعب كورة وما بين فنان وما بين موسيقي وما بين مغني. هؤلاء الساقطين الذين كما قلت يسمون بالنخبة، ففتحت الأمة باب استيراد القدوات من خارج الحدود، فتنكرت لماضيها وعظم سخفها وجهلها بساداتها وأسلافها. وهذا كما قلت من أشراط الساعة، إذا تمثل ماضينا لحاضرنا تكاد أكبادنا بالغيظ تنفطر. ولا غر، فهذه مواكب من أسلافنا الكرام المباركين، مواكب الله صارت لا يزعزعها عالم من البحر أو عات من الأطم، لا يهتفون لمخلوق فقد علموا أن الخلائق والدنيا إلى العدم، أن الخلائق والدنيا إلى العدم. سلفنا الكرام هم أشرف الناس، يعني هم الذين نقلوا لنا هذا الدين على رقابهم وعلى أشلائهم، هذا الدين وصلنا على رقاب وعلى أشلاء أناس، فما العز في الإسلام إلا في ظلهم، وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا. انظر إلى بنان الحمام والملقب بأبي الحسن الزاهد. هذا الرجل وقف يوما لأحمد ابن طولون قبحه الله. وأحمد ابن طولون هذا كان ظلوما غشوما. أحمد ابن طولون قتل 18,000 مسلم. فوقف له بنان الحمام ووعظه يوما موعظة ونهاه عن المنكر. فما كان من هذا الظلوم الغشوم إلا أن جاء ببنان الحمال وحبس، ثم جاء بسبع بأسد يعني وأجاعه 3 أيام، ثم أدخله على بنان الحمال وهو في محبسه. ثم لما رأى ذلك بنان الحمال ما كان منه إلا أن صف قدميه بين يدي الله رب العالمين، فهو سبحانه وبحمده الذي يملك النفع والضر، سبحانه وبحمده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، سبحانه وبحمده. فقام بنان الحمال وصف قدميه لله رب العالمين. فما كان من هذا السبع إلا أن جعل يطوف ببنان الحمال وجعل يشمشمه وجعل يلعق ملابسه. ثم لم يمكث هذا السبع إلا أن جلس بجوار بنان الحمال وهو يصلي. لما رأى أحمد بن طولون هذه الكرامة أخرجه من محبسه. كما قلت هذا بسبب إيه؟ بسبب أنه وعظه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، وهذا هو الميثاق الغليظ. الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم فقال لتبيننه للناس. فهذه هي يعني نبوءة أهل العلم. فأشرف الناس منزلة كما يقول سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، قال أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباد الله، قال وهم الأنبياء والعلماء، لأن هؤلاء العلماء هم الموقعون عن رب العالمين سبحانه وبحمده. ولذا صنف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، يقال إعلام ويقال أعلام. فصنف ابن القيم هذا الكتاب الماتع الرائع لكي يعلم المسلمين وما هي شروط المفتي. كما قلت هذا الذي جرى لبنان الحمال بسبب أنه أمر ونهى. ثم خرج بنان الحمال من محبسه فقال له أصحابه لما خرج في أي شيء كنت تفكر وهذا السبع يشمشم فيك؟ قال والله ما كنت أفكر فيما يفكر فيه أحدكم. أنا وإنت لو هنفكر هنفكر في إيه؟ هنفكر الأسد ده هيكون من أي حتة. لكن قال والله ما كنت أفكر فيما يفكر فيه أحدكم، ولكن كنت أفكر يا ترى هل لعاب السبع طاهر أم نجس؟ بس هو ده اللي شغله. ليه؟ حتى لا يقطع عليه الخلوة بينه وبين الله. هذا هو شغل الشاغل. وهكذا كل من أطاع الله وكل من خاف الله خوف الله منه كل شيء. وهذا موقف آخر لأسد آخر في ترجمة صلة ابن أشيم قال لما كنا في فتح كابل قال بينما أخذتنا سنة قال وكان هناك أو كانت هناك حديقة قال فانخنست داخل هذه الحديقة وراقبه بعض أصحابه دخل قعد إيه يعني يشوفه يعمل إيه جوه الحديقة دي. قال هذا الرجل فرأيته توضأ وضوءا حسنا قال ثم قام لله عز وجل قال وجاء سبع جاء أسد فلما انتهى ركع وسجد قال هذا الرجل قلت الآن يهجم عليه فلما انتهى صلة بن أشيم من صلاته نادى على هذا الأسد وقال يا أبا الحارث اخرج واذهب من هذا المكان فلا طعام لك عندنا هذه كرامة وهذا الكلام أنا ما جئت به من بنات أفكاري ولا هو من كيسي إطلاقا راجعوا ترجمة صلة ابن أشيم تجدون ذلك في ترجمته قال يا أبا الحارث اخرج من هذا المكان فلا طعام لك عندنا قال هذا الرجل ثم وجدته حمد الله بمحامد لم أسمعها قط ثم قال اللهم إني أعوذ بك من النار وأسألك أن تجيرني من النار ومثلي يسألك الجنة ومثلي يسألك الجنة وصلة ابن أشيم هذا أحد كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلة ابن أشيم هذا في ترجمته أيضا أنه كان مع عبد الله بن مسعود ذات يوم فمر عبد الله بن مسعود ومعه صلة ابن أشيم على رجل يعمل في الحديد ويدخل هذا الحديد في الكير يعني النار المحمية فلما رأى ذلك تلا عبد الله بن مسعود قول الله تبارك وتعالى سمعوا لها تغيظا وزفيرا فلما سمع صلة ابن أشيم هذه الآية أغشي عليه فعاوده عبد الله بن مسعود إلى العصر فما أفاق ثم عاوده إلى المغرب فما أفاق ثم إلى العشاء فما أفاق هؤلاء كانت قلوبهم حية كانت قلوبهم تنبض بالإيمان لذا كان القرآن يؤثر فيهم وكذلك حتى يعني من سطوة القرآن على النفوس وعلى القلوب أن الحجارة كانت تخشع وتتصدع من هذا القرآن المجيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ولكن قلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة لذا نحن لا نتعقل معاني القرآن الجليلة العظيمة العالية السامية انظر إلى خضوع الأنبياء من هذا الكلام الكريم جنس الأنبياء سجدوا عند ذكر الله سبحانه وبحمده بسطوة القرآن كما قلت كما ذكر الله عز وجل في سورة مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا جنس الأنبياء مش نبي ولا اثنين ولا أربعة جنس الأنبياء من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هؤلاء هم الأنبياء يخشعون ويخضعون ويتبتلون لكلام الله رب العالمين وهناك أيضا من بعد هؤلاء الأنبياء وهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الغزوات، قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لكن كما قلت نحن قلوبنا من فرط ومن شدة ومن كثرة المعاصي أصبحنا لا نتعقل هذه المعاني السامية العالية لكلام الله عز وجل. ولذلك يقول إبراهيم الخواص: دواء القلوب في خمسة أشياء، دواء القلوب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، لأن الله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب لكي نقرأه قراءة سردا وقراءة بها هذرمة، لا يجعل أحدكم أو لا يكون هم أحدكم آخر السورة، لا، الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لكي نتدبر عنه ونتعقل هذه المعاني. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول وأولو الحجج. فيقول إبراهيم الخواص: دواء القلوب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، خلاء البطن، لأن الأكل مجلبة للنوم. إنسان إذا أكل جسمه بيبدأ يريح، فالنوم الأكل مجلبة للنوم. لذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حسب ابن آدم لقيمات. لقيمات يعني تصغير لؤم كمان، ليه؟ يقمن صلبه بس، لكن هو مش فاتح معرف، الإنسان مش فاتح معرف في البيت. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ولذا كان أيضا من وصايا لقمان الحكيم لابنه قال: يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وخرست الحكمة وكفت الأعضاء عن العبادة، كفت الأعضاء عن العبادة. خلاء البطن، قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أن الإنسان عندما يجالس أناسا صالحين ينال من بركة هؤلاء، على حد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الصاحب الصالح يأخذ بيدك إلى الله عز وجل، والصاحب الصالح ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. أما في الدنيا فهذا أمر ملاحظ، يأخذ بيدك إلى الله، يأمرك بمعروف، ينهاك عن منكر، يتدارس معك شيئا من كتاب الله، من سنة رسول الله، وهكذا، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فتأمل قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصاحب الصالح ينفع في الآخرة أيضا. ويقول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. من نعيم أهل الجنة أيضا أنهم على سرر متقابلين، مفيش حد فيهم مدي ظهره للتاني، لا، متقابلين، قصاد بعض قصاد بعض قصاد بعض. هذا كما قلت، هذه الخمس هي دواء القلوب، دواء القلوب. وكذلك أيضا ممن كانت له مكرمة مع الأسد سفينة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سفينة هذا سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الاسم، سماه سفينة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض غزواته، فكان الصحابة يخلعون أمتعتهم ويعطونها لسفينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت سفينة، يعني أنت تحمل الأمتعة أو تحمل متاع الناس. فجرت مكرمة مع سفينة، صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مع الأسد، وذلك أن سفينة رضي الله عنه ركب البحر ذات يوم، فانكسرت بهم السفينة التي كانوا أو المركب التي كانوا يركبون فيها، فهلك كل الناس ولم ينجو إلا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أبو نعيم، ورواه كذلك أبو يعلى، ورواه البزار، ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرهم، فهذا الكلام كذلك أيضا ليس من كيس. فلم ينجو أحد إلا سفينة صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فركب أو تمسك بلوح من الخشب حتى طرحه في جزيرة، فلما طرحه في جزيرة خرج عليه سبع أسد، فقال له سفينة: أيها السبع، أنا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله جعل هذا السبع يشمشم فيه وجعل يزأر بصوته كأنه يرحب بي. قال: ثم جعل يحسس علي. قال: حتى طرحني على أول الطريق ثم خرجت من هذه الجزيرة. هذه كرامة، لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أمة عظيمة أيها السادة، نحن أمة مجيدة، لو كان عند غيرنا من الأمم واحد فقط ما في أمتنا والله لحملوه على رؤوسهم، كما قال أنس رضي الله عنه لما آذاه الحجاج بن يوسف الثقفي، قال أنس رضي الله عنه: والله لو كنت موسى لحملني اليهود على الرؤوس، كيف وقد خدمت نبيكم صلى الله عليه وسلم 10 سنين يفعل بي هذا؟ والله عز وجل سينصر دينه، والله عز وجل سيؤيد هذا الدين وسينصره، فأنت ينبغي عليك أن تترك أثر وأن تكون لبنة في صرح هذا الدين المجيد المشيد، ينبغي عليك أن تترك أثرا وأن تترك بصمة في هذه الحياة وفي هذا الدين يدل عليك بعد موت. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نصرنا أيها السادة محفوظ في اللوح المحفوظ، نصرنا محفوظ في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل على لسان موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الذي دعا هو موسى عليه السلام فقط، لكن كان هارون عليه السلام يؤمن على دعائه، لذا سن الله عز وجل بينهم أو جمع بينهما، فإن الذي يدعو والذي يؤمن كلاهما في الأجر سواء. كان بين دعاء موسى عليه السلام وبين استجابة الله رب العالمين لدعاء موسى 40 سنة، 40 سنة، حتى قال ابن جريج رحمة الله عليه، قال: بلغنا أن فرعون ملك بعد هذه الآية 40 سنة. هذا فيه دلالة على أن الإنسان ما ينبغي له أن يتعجل في إجابة الدعوة. أنت دعوت، ما غير ذلك من الاستجابة هذا ليس لك، ليست هذه لك، أنت دعوت خلاص. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعاء يكون على 3 أطوار: إما أن يعجل الله عز وجل بالإجابة، وإما أن يصرف عنك أذى بنحو ما دعوت، وإما أن يدخر الله عز وجل لك الثواب والأجر في الآخرة. فينبغي للإنسان ألا يتعجل حتى لا يقول أحدنا: قد دعونا كثيرا ولم يستجب لنا، فلعل هذا من شؤمنا أو من شؤم معاصينا، هذا وارد، لكن الأصل أن الإنسان ينبغي عليه أن يدعو وحسب. أما إجابة الدعوة فهذه ليست لك، هذه بيد الله عز وجل مقلب الكون سبحانه وبحمده. وينبغي للأمة أن تمر بأطوار 4. الأمة ينبغي عليها إذا كانت تبحث عن التمكين أن تبحث أو أن يكون فيها 4 خصال: أولا، أن تقوم بحق الدعوة والدلالة على الله، هذا أول محور. فإذا قامت الأمة بحق الدعوة لحقها ابتلاء، فإذا صبرت الأمة على هذا الابتلاء جاء النصر. دي 4 محاور أو 4 أطوار لنصر الله عز وجل لهذه الأمة: دعوة، فابتلاء، فصبر، فنصر. ما عدا ذلك لا شيء. ولما تتأمل في سورة يوسف عليه السلام، الله تبارك وتعالى ذكر قصة تمكين يوسف عليه السلام، ولم يزل يوسف في السجن، أو يعني كان لسه استخرجوه من السجن. قال الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. طب فين التمكين ده؟ ده يدوبك لسه استخرجوه من الجب، وبيع بثمن بخس دراهم معدودات، وكمان كانوا فيه من الزاهدين، يعني عايزين يبيعوا حتى ولو بخسارة، وكانوا فيه من الزاهدين، بس يمشي عننا وخلاص. لكن يوسف عليه السلام الله عز وجل قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هذا لأن يوسف عليه السلام كان قد دخل قلب العزيز قبل أن يدخل قصر العزيز، وهذا هو أول التمكين، إن الناس تبدأ تحبك، لأن الناس لو حبوك هيسمعوا منك. لأن الإنسان عادة إذا كان يكلم الناس أو يخاطب الناس وبينه وبينهم حواجز، حتى ولو حواجز نفسية، دعوته لا تصل. ينبغي للإنسان أن يتنزل مع الناس في غير ما تجرؤ، إنك تكون بينك وبين الناس في مودة، في حب، زي ما قلت لك حتى الناس تبدأ تحبك، لأن هم لو حبوك هيسمعوا منك. وده برضو اللي سيدنا يوسف عليه السلام فعله، فعله في آخر أمر، وكذلك فعله عندما دخل السجن في المرة الثانية. لما دخل السجن يوسف عليه السلام برضو جعل يهش ويبش لأصحابه، كما قلت ليه؟ الناس تبدأ تحبك أولا، فإذا أحبوك كما قلت يعني انصاعوا لك في كل ما تقول. وهذا كما قلت الذي فعله يوسف. يوسف عليه السلام دخل قلب العزيز قبل أن يدخل قصر العزيز، وهذا هو مكمن التمكين. وكان القميص في سورة يوسف عليه السلام على ثلاثة أطوار أو ثلاثة مناحي أو ثلاثة معالم. أولا قميص كذب، وقميص براءة، وقميص شفاء. أما قميص الكذب فإخوة يوسف عليه السلام لما جاءوا، قال الله عز وجل وجاءوا على قميصه بدم كذب، هذا هو قميص الكذب. أما قميص البراءة ففي قصة براءة العزيز، لما احتكموا إلى هذا الحاكم قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هذا هو قميص البراءة. وأما قميص الشفاء فقول الله عز وجل على لسان يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فينبغي للأمة كما قلت إذا أردنا النصر والرفعة والسيادة والتمكين في الدنيا ينبغي لنا أن نرجع مرة ثانية إلى حظيرة دين الله عز وجل حتى تكون لنا الرفعة والسيادة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا لن يكون إلا إذا كان المرء منا على قدر المسؤولية، يعني كل إنسان منا يكون رأسا في مكانه. المسلم رجل عزيز عالي الهمة مرفوع الهامة، لا تحقرن من نفسك شيئا، ما تقولش أنا هعمل إيه سنة واحد وما أقدرش أعمل حاجة، لا، تستطيع أن تفعل حتى ولو كنت وحدك. يؤثر قصة بعض الصحابة وهو بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل خزل جيش الأحزاب وحده، نعيم ابن مسعود وعبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل هذا بنى دولة كاملة في الأندلس تضاهي الدولة العباسية في الشرق لوحده. دخل الأندلس كان فرد واحد بس، لأن العباسيين كانوا يطاردون الأمويين. عبد الرحمن الداخل ده جعل يتنقل من بلد إلى بلد إلى بلد حتى وصل إلى الأندلس. زي ما قلت لك دخل الأندلس وهو شخص واحد فقط، لكن كان عنده هم. وهكذا الإنسان، لأن الهمة تأتي على قدر الهم، الهمة تأتي على قدر الهم. الإنسان إذا كان شايل هم حاجة معينة بيبدأ ينشغل بهذا الأمر فلا يبرح حتى يصل إلى غايته. فكذلك ينبغي أن تكون أنت كذلك. ولفظة الإمام تطلق أيها السادة على، جاءت في القرآن الكريم كذلك على معنى الخير وعلى معنى الشر. لفظة الإمام جاءت في الخير وجاءت كذلك في الشر. وهذا كما قلت الله عز وجل ذكر ذلك في غير ما موضع من كتابه المجيد. قال الله عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وجعلناهم أئمة. وقال الله عز وجل في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا في الخير، وجاءت كذلك هذه اللفظة في الشر. قال الله عز وجل كما في سورة القصص: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. فجاءت لفظة الإمام على معنى الخير وعلى معنى الشر، لكن اللفظ العام أو المطلق في القرآن جاء على معنى الخير. في قصة إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل: وجعلني إماما، وجعلني الناس إماما. هذا ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في كتاب المجيد. فينبغي كما قلت لك أن تكون رأسا في مكانه، لا تحقرن من نفسك شيئا. فإن أبا بكر رضي الله عنه عندما أسلم في اليوم التالي لإسلامه جاء بأربعة من الصحابة أسلموا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان ينبغي أن يكون رأسا في مكانه، لا تحقرن من نفسك شيئا. وعلى قدر إعزاز الإنسان لأمر الله عز وجل يلبسه الله من عزه ويقيم له العزة في قلوب المؤمنين. قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله، فاجعل رضا الله كل القصد تنجو، فما يغني رضا الخلق والخلاق قد سخط، هل يبسطون لما الرحمن قابضه أو يقبضون إذا الرحمن قد بسط؟ ماذا عسى الناس أن يفعلوا؟ وقيل للحسن بن علي: إن فيك عظمة، يعني فيك كبر أو فيك بأو يعني. فقال: لا، بل في عزة من الله، فإن الله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فأنت ينبغي عليك أن تعيش عزيزا حميدا، فالمسلم ينبغي أن يعيش عزيزا حميدا. فإما أن تعيش عزيزا حميدا وإلا فباطن الأرض خير لك من ظاهرها. أنا إن عشت فلن أعدم خبزا، وإن مت فلن أعدم قبرا. إذن فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فارفع رأسك فإنك مسلم. ونسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أذن لدينك أن يعود. اللهم أذن لدينك أن يعود. اللهم أذن لدينك أن يعود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم.